نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، وتتألف هذه الطريقة من 5 خطوات سهلة نوجزها فيما يلي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. ابدأ خلوتك الروحية بالدخول إلى محضر الله بخشوع، واطلب من الله أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. اطلب منه أيضا أن يجدد حياتك وأن يشجعك من خلال كلمات الكتاب المقدس. فمثلا يمكنك أن تصلي قائلا: يا رب، أرجوك أن تفتح عيني لكي أرى الأمور الرائعة والكنوز الثمينة الموجودة في كلمتك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم، أو أصحاحا كاملا أو 2 أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. فأثناء قراءتك في الكتاب المقدس اعلم أن الله يريد أن يقول لك شيئا ما، لذلك اختر من ذلك المقطع أو الأصحاح الحق المفضل لديك لذلك اليوم. وقد يتألف هذا الحق من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تتأمل بطريقة فعالة في الحق المفضل لديك، ينبغي لك أن تفهم ذلك الحق فهما صحيحا. لذلك فكر في معاني الكلمات المهمة الواردة في الحق المفضل لديك، واطلب من الله أن يكشف لك عما يريد أن يقوله لك، واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها في وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. استعن بأهم الكلمات والأفكار في الحق المفضل لديك لرفع صلاة قصيرة لأجلك أنت، ولأجل أحد أفراد عائلتك، ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك، ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. فيما يلي بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح 15 من إنجيل متى. قد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 15 والآية 3 عن التقاليد التي هي من وضع البشر. قال يسوع للفريسيين: لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ هذا يدعونا إلى طرح السؤال التالي على أنفسنا عزيزي المستمع: ما هي مكانة التقاليد البشرية في إيماننا المسيحي وفي حياتنا كمسيحيين؟ كان موضوع الجدل هنا يدور حول تقليد الشيوخ المتعلق بوجوب غسل الأيدي قبل كل وجبة طعام، فقد كان العهد القديم يطالب الناس بالطهارة، وكان يجب على الناس أن يظهروا تلك الطهارة خارجياً من خلال الغسلات الطقسية للملابس واليدين. لكن الكتاب المقدس لا يتحدث عن وجوب غسل اليدين قبل تناول الطعام كمظهر من مظاهر العبادة، لكن بعد السبي أراد معلمو الشريعة اليهود أن يعبدوا الله من كل قلوبهم، وبسبب حماستهم الزائدة أصبحوا متطرفين في مراعاة الشريعة، بل إن حماستهم تلك دفعتهم إلى وضع مئات الوصايا والشرائع البشرية، وراحوا يعلمون الأطفال أن يحفظوا تلك التقاليد كما يحفظون كلمة الله، وبمرور الوقت أصبحت تلك التقاليد البشرية ملزمة للناس كما لو كانت من الله. فعلى سبيل المثال، إذا لمس يهودي شخصا غير يهودي أو أحد أشيائه فإنه يصبح نجسا ولا يجوز له أن يتعبد في الهيكل. وهكذا فقد أصبح الالتزام بالتقاليد البشرية أهم من العبادة الحقيقية. هذا هو ما جعل يسوع ينتقد الفريسيين لأنهم جعلوا تقاليدهم أهم من كلمة الله. لذلك يجب علينا أن نحترس من أي عادات أو تقاليد بشرية وأن نفحصها في ضوء كلمة الله، فلكل بلد عاداته وتقاليده التي رسخت في عقول الناس على مر السنين، فإن كانت هذه العادات والتقاليد تتوافق مع ما تعلمه كلمة الله فيمكننا أن نمارسها. أما إذا كانت بعض العادات والتقاليد تتعارض مع كلمة الله فينبغي لنا أن نتخلى عنها. على سبيل المثال، هناك تقليد في بعض البلدان يحتم على الناس أن يطيعوا من هم أكبر منهم سنا حتى وإن كانوا على خطأ، لكن إن كان في طاعتنا لهؤلاء الأشخاص معصية لله يجب علينا ألا نطيعهم. المشاركة الثانية: أريد أن أشارككم ما تعلمته من إنجيل متى الأصحاح 15 والآيتين 13 14 عن الغرس الذي لم يغرسه الله. قال يسوع: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع، اتركوهم، هم عميان قادة عميان. كان يسوع قد كشف للتو نفاق الفريسيين الذين عملوا جاهدين للحفاظ على التقاليد البشرية على حساب كلمة الله، وبسبب ما قاله يسوع استاء الفريسيون من يسوع وغضبوا، لهذا فقد قال يسوع إن الله لم يغرس الفريسيين ولا أمثالهم من الناس، ولأن الله لم يغرسهم فهو سيستأصلهم في يوم الدينونة ويطرحهم في النار. وقد أوصى يسوع تلاميذه ألا يهتموا لهم وألا ينقادوا وراءهم لأنهم مجرد قادة عميان، ولأن من يسير خلفهم هو أعمى أيضا. في رأيي فإن هذا تحذير مهم ومهم جدا أيضا، فهناك نوعان من الناس: أولئك الذين غرسهم الله وأولئك الذين غرسهم إبليس، ولا يمكن لأي إنسان أن يخلص ما لم يكن مغروسا من الله، وهذا شبيه جدا بما قاله يسوع لنيقوديموس في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 والآية 3. قال: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وهذا يرينا أن كل إنسان يحتاج إلى الله، وكم أنا فرح لأن الله غرسني. فالأشخاص الذين غرسهم الله يدعون في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 3:9 حقل الله، كما أنهم يشبهون في سفر إشعياء الأصحاح 58:11 بالجنة المروية، وهم يشبهون في المزمور الأول والآية 3 بشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه، كما أنهم يشبهون في المزمور 92 والآيات من 12-14 بالنخلة وبأرز لبنان. المشاركة الثالثة، أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 15 والآيات من 29-39 عن معجزة إطعام 4000 رجل بالمقارنة مع ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 14 والآيات من 13-21 عن معجزة إطعام 5000. في كلتا المعجزتين لحقت الجموع بيسوع إلى مكان مقفر، وهناك شفى يسوع مرضاهم وعلمهم، ولأنه لم يكن لديهم ما يأكلون استخدم يسوع عددا ضئيلا من الخبز والسمك لإطعام آلاف الناس، وكان الطعام وفيرا، حيث نقرأ: فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة. ونرى هنا أن يسوع قادر على القيام بأمور معجزية مثل إطعام 5000، كما أنه قادر على تكرار المعجزات العظيمة كما هو الحال عندما أطعم 4000. وبهذا فقد برهن يسوع على استعداده الدائم للمساعدة، وفي حين أن معجزة إطعام 5000 جرت في منطقة يهودية، فإن معجزة إطعام 4000 جرت في منطقة يسكنها الأمم، أي غير اليهود. وهذا يرينا أن محبة يسوع متاحة دائما لجميع الناس دون استثناء. نأتي الآن إلى بعض المشاركات من الأصحاح 16 من إنجيل متى. المشاركة الأولى، أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 16 والآية 3 عن تفسير علامات الأزمنة. فقد كان باستطاعة الناس في زمن يسوع أن يفسروا المؤشرات الدالة على الطقس الجيد أو الرديء، أو المؤشرات الدالة على حلول فصل الخريف أو الربيع. لكن عندما جاء يسوع إلى الأرض عجز الناس عن تفسير علامات الأزمنة، فقد شفى يسوع المرضى وطرد الشياطين وجعل العمي يبصرون وفضح رياء الناموسيين وعلم بسلطان عن ملكوت الله وغفر الخطايا وخلص الذين آمنوا به. وفي الحقيقة أن تلك كانت علامات الأزمنة التي تنبأ عنها الأنبياء قبل مجيء المسيح بمئات السنين. على الرغم من ذلك لم يدرك الناس أن ملكوت الله قد بدأ بمجيء الملك يسوع المسيح. لهذا ما أحوجنا إلى الصلاة إلى الله كي يفتح أعيننا لنبصر ونرى ما يجري في العالم من حولنا، وكي نتمكن من تفسير علامات الأزمنة تفسيرا صحيحا. فقبل نهاية العالم سوف تكون هناك علامات جديدة للأزمنة. المشاركة الثانية، مشاركتي هي من إنجيل متى الأصحاح 16 والآيات من 27-28 عن بدء الملكوت والمجيء الثاني للمسيح. قال يسوع إنه عندما سيأتي ثانية سوف يأتي بمجد مع ملائكة ومكافآت. فبعد ذلك قال يسوع إن بعض تلاميذه لن يذوق الموت قبل أن يروا مجيئه في ملكوته. ويجدر التنويه إلى أن يسوع لم يقل هنا إن مجيئه الثاني سيحدث قريبا جدا أو في فترة حياة تلاميذه 12، لكن الشيء الذي قصده يسوع هنا هو أنه عندما يأتي ثانية سوف يرى الناس مجده وملائكته ومكافآته، لكنه قصد أيضا أن تلاميذه سيرون قريبا بداية ذلك المجد عندما يقوم من الأموات، وعندما يصعد إلى السماء، وعندما يسكب الروح القدس، وعندما يبدأ في نشر ملكوته في جميع أنحاء العالم. نأتي الآن إلى بعض المشاركات من الأصحاح 17 من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 17 من الآية الأولى وحتى 13 عن تجلي يسوع. فقد اختار يسوع 3 من تلاميذه للصعود معه إلى جبل عال، وقد كان هؤلاء التلاميذ 3 هم بطرس ويعقوب ويوحنا، وكان بطرس هو التلميذ الذي اعترف بأن يسوع هو المسيح ابن الله الحي، وكان يعقوب هو أول من نال الشهادة من الرسل، وكان يوحنا هو التلميذ الذي أحبه يسوع. وقد تغيرت هيئة يسوع بالفعل في تلك الحادثة، لكن طبيعته لم تتغير لأنه لم يكن قد قام من الأموات بعد. وقد ظهر نبيان عظيمان مع يسوع في حادثة التجلي، ألا وهما موسى وإيليا. السبب في ظهور هذين النبيين تحديدا هو أن موسى يمثل شريعة العهد القديم، وأن إيليا يمثل أنبياء العهد القديم. وبهذا أكد الله للتلاميذ 3 أن يسوع المسيح هو المسيح الذي تنبأت عنه الشريعة والأنبياء، كما أن هذه الحادثة هيأت يسوع لمواجهة الألم على الصليب عن طريق تذكيره بالمجد الذي سيعقب معاناته. المشاركة الثانية: الحق الذي أرغب في مشاركته هو من إنجيل متى الأصحاح 17 والآيات من 11 وحتى 13 عن النبي إيليا. فقد تنبأ النبي ملاخي أن النبي إيليا سيأتي قبل مجيء المسيح، وحيث أن المسيح كان قد جاء بالفعل فقد تساءل التلاميذ عن تلك النبوءة، وكان بعض معلمي اليهود يفسرون هذه النبوءة تفسيرا حرفيا فيقولون إن إيليا لم يأتي بعد، وإنه عندما يأتي سيجلب معه نهضة روحية لليهود. لكن يسوع قال لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 11 والآية 14 إن إيليا الذي تنبأ عنه النبي ملاخي قد جاء، وأنه ليس إلا يوحنا المعمدان. ومع أن يوحنا المعمدان أنكر أنه هو النبي إيليا بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنه لم ينكر ما قاله الملاك لأبيه زكريا في إنجيل لوقا الأصحاح الأول والآيتين 16 والسابعة عشرة. فقد قال الملاك إن يوحنا المعمدان سيتقدم أمام يسوع بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، ولكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. لهذا فقد علم يسوع أن يوحنا المعمدان تمم النبوءة عن إيليا، لكن اليهود لم يعترفوا به ولا بيسوع المسيح. أخيراً نأتي إلى بعض المشاركات من الأصحاح 18 من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 18 والآية 3 عن صيرورتنا مثل الأولاد. فقد قال يسوع: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وخلفية هذا القول هي أن التلاميذ كانوا يتجادلون بعضهم مع بعض حول من هو الأعظم في ملكوت الله، وقد عرف يسوع أفكارهم فاستخدم طفلا كمثال لتعليمهم. فما لم يتخلى التلاميذ عن طموحاتهم الأرضية وأنانيتهم لن يتمكنوا من دخول ملكوت الله، وهذا تحذير لي أنا شخصيا ولجميع المؤمنين المسيحيين. فما لم أتصرف بتواضع الأطفال ووداعتهم، وما لم أثق بالرب وأطيع وصاياه، لن أدخل ملكوت الله. المشاركة الثانية: مشاركتي هي من إنجيل متى الأصحاح 18 والآية 10 عن الملائكة وأولاد الله. فقد قال يسوع: انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. لكن هل يعني كلام يسوع هذا أن هناك ملاكا حارسا لكل ولد من أولاد الله، وأن هذا الملاك يبقى مع المؤمن طوال حياته ليحميه من الأذى وليساعده بطرق شتى؟ في الحقيقة أن الكتاب المقدس لا يعلم أن هناك ملاكا حارسا لكل مؤمن، لكنه يعلم أن الملائكة عموما تهتم جدا بخلاص الناس وتدافع عن المؤمنين وتخدم مقاصد الله وتنفذ دينونة الله. بالتالي فإن هذه الملائكة هي ليست للأطفال، بل هي ملائكة لجميع أولاد الله الذين صاروا كالأطفال الصغار. فجميع الملائكة تنظر وجه الله الآب وتخدم أصغر واحد في ملكوت الله. لذلك فقد حذر يسوع تلاميذه من الاستخفاف بأي واحد من أولاد الله مهما كانت مكانته ضئيلة في نظرهم. المشاركة الثالثة، أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 18 من الآية 15 وحتى 17 عن معاتبة الأخ الذي يخطئ. فهناك مؤمنون كثيرون يخشون من معاتبة أحد المؤمنين لئلا يحرجونه أمام الآخرين، لكن يسوع يرينا هنا 4 خطوات لمعاتبة الأخ الذي يخطئ إلينا. فيقول: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. إذن الخطوة الأولى هي أن تعاتبه بينك وبينه لكي لا تحرجه أمام الآخرين، فإن أصر على خطئه وتقصية قلبه فانتقل إلى الخطوة الثانية بأن تأخذ معك واحدا أو اثنين، وإن أصر على عناده ينبغي أن تنتقل إلى الخطوة الثالثة بأن تطلب من شيوخ الكنيسة أن يتدخلوا لحل الخلاف القائم، فإن أصر الطرف المخطئ على موقفه فمن حق الكنيسة وواجبها أن تنتقل إلى الخطوة الرابعة والأخيرة بأن تعلن أن هذا الشخص لم يعد عضواً في الكنيسة. لكن إن رجع وتاب في وقت لاحق، يجب على جميع المؤمنين أن يرحبوا به وأن يقبلوه في وسطهم من جديد. كانت هذه هي الحلقة 5 من السلسلة الأخيرة من برنامج تلمذة، ألا وهي سلسلة المشاركة. وقد رأينا معا بعض الأمثلة على كيفية مشاركة أوقات خلوتنا الشخصية مع المؤمنين الآخرين لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي يشجع بعضنا بعضا. في الختام نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من 21 في الأصحاح 18 وحتى 46 من الأصحاح 21 من إنجيل متى. فسوف نستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
لو برب تسمع صوته صوت النجاة كبموتو، لو مرة تسمع صوت النجاة كبموتو، تيجي وتفتح له قلبك رح يملى حياتك بوجوده. لو مرة تسمع صوته مش بس بيغفر ذنبك، ده هيغني ويشبع قلبك، مش بس بيغفر ذنبك، ده هيغني ويشبع قلبك، وهيبقى أبوك وربك تتهنى بخير وجوده. لو مرة تسمع صوته، لو مرة تسمع صوته، صوت النجاة بموته، لو مرة تسمع صوته، صوت النجاة بموته، تيجي وتفتح له قلبك رح يملى حياتك بوجوده. لو مرة تسمع صوته رجاك بموته لو مرة يسمع صوته صوت الرجاك بموته تيجي وتفتح له قلبك رح يملى حياتك بوجوده لو مرة يسمع صوته تعالى وارمي الحمل عليه لساك انت مستني تعالى وارمي الحمل عليه لساك انت مستني اصرخ له وامسك في ايديه هيشيلك حسب وعوده لو مرة تسمع صوته لو مرة تسمع صوته صوت النجاك بموته لو مرة تسمع صوته صوت النجاك بموته تيجي وتفتح له قلبك رح يملى حياتك بوجوده لو مرة.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.